الحمد لله الذي هدى من الضلالة وعلم من الجهالة وأنعم بعد القلة وأعز بعد الذلة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له البر الرحيم العزيز الكريم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للعاملين، صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن سار على نهجهم واتبع سبيلهم من العلماء العاملين والأئمة المهديين، وعلينا معهم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فإن الله عز وجل قد تكفل بسر الذكر فقال عز القائل: إنا نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هو الكتاب المنزل وسنة النبي المرسل صلى الله عليه وسلم، فقد سمى الله عز وجل السنة ذكرى كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فما نزل إليهم هو القرآن بلا شك ولا مرية، والذكر في الآية والسنة. فقد أطلق الله عز وجل على السنة اسم الذكر كما في هذه الآية الكريمة، وأطلق عليها الحكمة كما في قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وعلى كل حال ففضل السنة من فضل القرآن، لأن السنة تبين مجمل القرآن وتقص عمه وتقيد مطلقه، وهي التطبيق العملي للقرآن. لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. وحاجة القرآن إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن. فالله عز وجل يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأين في القرآن مواقيت الصلاة وشروط صحة الصلاة وواجباتها وسننها؟ وإنما بين ذلك كله سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأين في القرآن كذلك أنشطة الأموال ومقادير الواجب من ذلك؟ وإنما بينت السنة كل ذلك، ودخول السنة تكون بالقرآن، لأن الله عز وجل أوجب علينا اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه والاقتداء بسنته. فقال عز وجل: وما أنهاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن أعظم اتباع سر السنة أن وفق الله عز وجل للسنة رجالا وقفوا أعمارهم على تدوينها وفقها وتعلمها وتعليمها والذب عنها وتخليصها مما فرطه الزنا بقدرها. أمر الخليفة هارون الرشيد رحمه الله بضرب عنق زنجير، فادعى أنه وضع 4000 حديث وخلطها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له هارون الرشيد: أين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن مبارك ينخلانها نخلا فيخرجانها حرقا حرقا؟ ومن مفاخر هذه الأمة أن تدون تاريخها وترجم برجالها، وتاريخ الإسلام حافل جافر بالأحداث العظيمة التي تتخذ بها الأمم والشعوب، كما أنه غني كذلك برجال الأحداث والعلماء الأعلام الذين يمثلون عظمة الإسلام ويصدقون دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فالعلماء الأعلام والأئمة الكرام ثمرات طيبة مباركة دعوة الإسلام الفريدة، رجال تربوا بالإسلام وتربوا بالإسلام، رفع الله عز وجل بهم رايته وأعز شريعته. فما أحوج طلاب العلم إلى معرفة أقدار العلماء الأعلام في أزمنة انزرفت فيها أعلام السنن وكثرت فيها الإحن والمحن وضعفت فيها همم الطلاب، وتشاغل الناس بزينة الدنيا عن دار الثواب والعقاب، وجهلوا أسباب الرفعة والشرف في الدنيا والآخرة من العلم النافع والعمل الصالح. فالعلماء هم ملوك الدنيا كما أنهم ملوك الآخرة. دخل رجل البصرة فقال: من سيد هذه القرية؟ فقال: الحسن البصري. فقال: لما سادهم؟ قالوا: احتاجوا إلى علمه واستغنى عن دنياهم. احتاجوا إلى علمه واستغنى عن دنياه. وقال سفيان بن عيينة: أرفع الناس منزلة من كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء. وقال سفيان الثوري: إن هذا الحديث عشق، فمن أراد به الدنيا وجدها، ومن أراد به الآخرة وجدها. العلم يرفع العبد المملوك حتى يجلسه مجالس الملوك. روى مسلم في صحيحه من حديث الزهري عن أبي الطفيل أن نافع بن الحارث أتى عمر بن الخطاب بعثمان وكان قد استعمله على أهل مكة، فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزة. قال: من ابن أبزة؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. قال إبراهيم الحربي: كان عطاء بن أبي رباح عبدا أسود لامرأة من مكة، وكانت أنفه ذات الله. قال: فجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء وابناه، فجلسوا إليه وهو يصلي، فلما صلى انكتل إليهم، فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج وقد حول قفاه إليهم. ثم قال سليمان لابنيه: قوما. فقاما. فقال: يا بني لا تنيا في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي ذلك العبد الأسود. قال الحربي: وكان محمد بن عبد الرحمن الأوقف عنقه داخلا في بدنه، وكان من كفاه يعني كتفاء خارجين كأنهما رجال. فقالت له أمه: يا بني لا تكون في مجلس قوم إلا كنت المضحوك منه المشكور به، فعليك بطلب العلم فإنه يرفعك. فولي قضاء مكة 20 سنة. قال: وكان القصم إذا جلس إليه بين يديه يرعب حتى يقوم، إما ألقى الله عز وجل عليه من المهابة والحلاوة. من فخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، فتجب علم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. دخل عبد الله بن مبارك خراسان، فخرج من استقباله آلاف الطلاب، فسألت أم ولد للخليفة هارون الرشيد. أم الولد هي الأمة التي يطأها سيدها فكانت له، فيقال لها أم ولد، إذا مات السيد تعتق. فقيل: هذا عبد الله بن مبارك محدث خراسان. فقالت: هذا الملك لا ملك هارون. وروى الحافظ الخطيب البغدادي لسنده في شرف أصحاب الحديث أن يحيى بن أكرم قال: قال لي الرشيد: ما أنزل أن مراته. قلت: ما أنت فيه يا أمير المؤمنين؟ قال: فتعرف أجل مني؟ قلت: لا. قال: لكني أعرفه، رجل في حلقة يقول حدثنا فلان عن فلان. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يا أمير المؤمنين، هذا خير منك وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي عهد المسلمين. قال: نعم، ويلك، هذا خير مني، لأن اسمه مقترن باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت أبدا. لأن علماء قواة الحديث خلق في سلسلة، هذا السلسلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي سلسلة مرتبطة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ألقي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالملوك يموتون، أما هؤلاء العلماء قواة الحديث لا يموتون، يبقى اسمهم ويبقى ذكرهم، ويعد الله عز وجل لمن سأل له. قال: لأن اسمه مقترن باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت أبدا، نحن نموت ونسنا والعلماء باقون ما بقي الدار. وقال الإمام مسلم: لما قدم محمد بن إسماعيل نيسابور ما رأيت واليا ولا عالما فعل به آل نيسابور ما فعلوا به، استقبلوه من مرحلتين من الباب أو ثلاث. قال الحافظ: ولما رجع بخارى عائدا من رحلته الدراسية نصبت له القباء على فرسخ من البلد، واستقبله عامة أهل البلد
حتى لم يصل الطول يعني إلا حرم، ونشر عليه الدراهم والدنانير. هذا من باب الإثارة لأهل العلم إذا عادوا من رحلتهم الدراسية في طلب الصحيح، ينثرون عليهم الدراهم والدنانير، الناس يلتقطون لذلك. ولا شك في أن هذا التكريم وهذه الحفاوة للعلم والعلماء كانت في أثناء الخير والبركة، والناس يتذكرون بالتحاكم إلى شرع الله عز وجل، والدولة دولة الإسلام والجولة جولته. ونحن اليوم في زمن من أزمات الغربة التي يرفع فيها أعداء الله عز وجل الفاسقين والفاسقات، ويطلقون عليهم اسم النجوم، ويهتمون بأخبارهم، ويرصدون حركاتهم وسكناتهم، ويجعلونهم قدوة للعباد، فهم كالنجوم بالنسبة إليهم ينظرون إليهم كما ينظرون إلى النجوم في السماء، والسعيد عندهم من اكتفى أثرهم وصار على ضربهم واقتدى بهديهم. وهذا ما شك من علامات الشقاء ومن أعظم أسباب الشر والبلاء. فكما يخطط أعداء الله عز وجل للصد عن سبيل رب العالمين وصرف الناس عن صراطه المستقيم، فأولى بالدعاة إلى الله عز وجل الذين يحبون أن تكون كلمة الله العليا أن يحصنوا أنفسهم ومن يلوذ بهم من هذا الشر القابح والإفك الواضح، وأن يرفعوا لهم أئمة العلم والدين على رؤوسهم كالنجوم الجواهر الذين يسعى الاهتداء بهديهم والنفس على منوالهم الأصاغر والأكابر. لا شك في أن دراسة تراجم العلماء الأفاضل وأصحاب المنن والفواضل فوائد، فمن ذلك تربية شباب الصحوة الإسلامية على ما تربى عليه العلماء الأعلام حتى ينشز على منوال الكرام ويتبوأ منازل الخير والإنعام، فيقرأ سيرهم من لم يعاين صورهم، ويشاهد محاسنهم من لم يعصرهم، فيعرف مناصبهم ومراتبهم، فيجد في الطلب ليلحق بهم ويتمسك بهديهم. ومن ذلك أن المسلم تجتمع له خلاصة التجارب وعصابة الأفكار والمواقف، فيأكل بالحسن ويجد في الطلب، فكأنه يضم عمر غيره إلى عمره. إذا علم الإنسان أخبار من مضى وهمته قد عاش من أول الدهر، وتحسبه قد عاش آخر عمره، إذا كان قد أبقى الجميل من الذكر فقد عاش كل الدهر من كان عاملا حليما كريما فاغتنم أول العمر. ومن ذلك معرفة شرف العلم وحملته، فإذا كان أهل التجارات قد شغلوا أنفسهم بالتجارة، والملوك شغلوا أنفسهم بأمور الملك، فإن العلماء قد شغلوا أنفسهم بحراسة دين الله عز وجل ونشر شريعته وإحياء سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قناديل دين الله يسعى بحملها، رجال بهم يحيى خليفة محمد، هم حملوا الآثار عن كل عالم تقي شروق فاضل متعبد، محاذرهم ظهر تضيء كأنها قناديل حبر ماسك وسط مسجد، تساق إلى من كان في الفقه عالما ومن صنف الأحكام من كل مسند. ومن هذه الفوائد أن يزداد حب المسلم للعلماء الأعلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، فطوبى لمن أحب أهل العلم والشرف الدائم والعز الباقي. ومن ذلك نشر علمهم والاستفادة من فقههم والاعتبار بمواعظهم ونصائحهم. ومن ذلك أن الرحمات تتنزل عند ذكر الصالحين. ومن ذلك أن ننزل أنفسنا المنازل اللائقة بها، كما قال بعضهم إذا ذكر السلف اتضحنا. ومن ذلك أننا في أزمات غابرة متأخرة عز فيها العلماء العاملون، فدراسة تراجم العلماء الأعلام والأئمة الكرام يعوض شيئا من هذا النقص ويجبر شيئا من هذا الفقر. ومن ذلك ما يستفيده طالب علم الحديث من معرفة طبقات هؤلاء الأعلام ومعرفة شيوخهم وتلامذتهم. ومن ذلك أن القارئ الكريم قد تتجدد له همة فيلحق ولو وثاقة القوم أو يجد أثرا من غبارهم. إذا أعجبتك خصال امرئ فكلها تكن مثل ما أعجبك، فليس على الجود والمطالات إذا جئتها حاجب يحجبك. هذه سلسلة طوالي تربوية تم انتقاء أخبارها بعناية خاصة حتى يتربى عليها شباب الإسلام. وقد ابتدأت هذه التراجم بذكر أسماء العلماء وألقى بهم وميعاد مولدهم ومواطنهم، وإن وقفت على شيء من صفاتهم الخلقية أثبته حتى يستحضر أجسام المسلمين صورة الشيخ فكأنه يصحبه في الترجمة ويتعلم منه ويأنس به ويزداد حبا له. ثم أرضفت ذلك بذكر ثناء العلماء عليه حتى يعرف رتبته ودرجته، ثم ألقيت الضوء على ما تميز به هؤلاء العلماء من الزهد والورع والعبادة والخشية واتباع السنة، وبينت طبقة هؤلاء العلماء بذكر شيوخهم وتلامذتهم، وذكرت بعض أقوالهم، ثم ذكرت تاريخ وفاتهم رحمه الله. وقد أديت اهتماما خاصا بأئمة الفقه أصحاب المذاهب المتبعة، وكذا أئمة الحديث وأئمة الجهل والتعليل وأئمة الزهد والعبادة ممن لهم في السنة باع، وكان قد خرج إلى النور بعض هذه التراجم وانتفع يعني بها عامة الناس وطلاب العلم. فأسأل الله تعالى أن ينفع بهذه السلسلة شباب الصحوة الإسلامية وعامة المسلمين.